أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة رقم 12. قال: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمر، أي المسألة الأساسية، اقتدى بشخص على أنه زيد وبعدين تبين أنه لا هو زيد وشخص آخر، الكلام يقع في صحة جماعته وصحة صلاته، هل تصح جماعته وهل تصح صلاته أو لا؟ السيد الماتي يتكلم في حالتين. الحالة الأولى ما إذا آمر لم يكن عادلا، إذا لم يكن عادلا وماذا صلى خلف شخص من على أنه زيد، تبين بعد ذلك أنه عامر، إذا وصل وراء عامر وعامر ليس عادلا، وعامر تبين أنه ليس عادلا. الصورة الثانية ما إذا كان أمراً شنو عادل، الصورة الثانية نجي الكلام فيها. فإذا الكلام إذا لم يكن أمر عادلاً، الكلام يقع أولاً في جماعته واتصال جماعته أولاً، ثم بعد ذلك الكلام في صلاته وجماعته باطلة مو جماعة الصلاة، لكن هل تصح صلاته أو لا؟ أما الأول وهو في صحة جماعته، صحة الجماعة، فقالوا بأنه لا إشكال في بطلان الجماعة، الجماعة باطل بالنتيجة لم يقتدي بإمام شنو آخر، بالنتيجة صلى وراء عمره، صلى خلف عمر، تابع عمرا مقتدى بعمر، فإمام جماعته ليس عادلا، والعدالة شرط في صحة صلاته جماعة، يعني الحكم بصحة صلاته على أي أساس يكون؟ على أساس أن إماما من يقتدي به هو زيد أو عامر، إذا كان زيد يعني تصح صلاته باعتبار أنه اقتدى بزيد فزيد غير موجود لم يقتدي به أصلا بحسب الفرق، مجرد تخيل. وإذا كان على أساس أنه عمق أو عمق وإن اقتدى به لكنه فاسق ليس عادلا، والعدالة شرط في صحة الجماعة، كذا مطلان الجماعة كأنه مسلم. كلام بعضهم هكذا يذكر بأنه لماذا نحكم ببطلان الجماعة؟ إنما نحكم ببطلان الجماعة إذا قلنا بأن العدالة واقعا هي شرط في صحة الجماعة، وهل تبين أنه هذا الإمام ليس عادلا واقعا فلا تصح منه الجماعة. وأما إذا قلنا بأن المعتبر في صلاة الجماعة إحراز المأموم عدالة الإمام واعتقاد بعدالة الإمام، إذا اعتقد بعدالة الإمام هذا كافي في صحة الصلاة، حتى إذا لم يكن عادلا في الواقع، إذا أحرز عدالة الإمام اعتقد عدالة الإمام عندما صلى هذا كافي في صحة الصلاة، حتى إذا تبين بعد ذلك أنه ليس عادلا. أكو شرعي ويستدله بالرواية المعروفة اللي صلى وراء اليهودي أو الرواية المعروفة يسأل الإمام بأنه صلى وراء واحد جماعة في طريق، ثم يقول تبين أن هذا يهودي الرواية تحكم تقول بأنه يحكم بما لنا صلاتك صحيحة، صحيح الرواية تقول جماعتك صحيحة، صلاتك جماعة صحيحة. لكن قد يستدل بها بأنه ما جئت به يكون صحيح حتى جماعة، لكن هل أكو شيء رأي؟ بس هذا رأي ما مقبول كما لعله سيأتي الحديث عنه. بناء على هذا حينئذ الحكم ببطلان الجماعة يكون واضح وينبغي الالتزام به في محل الكلام، لفقدان الصلاة شرطا من شرائط الجماعة اللي هو شنو؟ عدالة الإمام. وأما بطلان الصلاة نفسها فهو جماعة باطلة فرضا منها، لكن هل تصح منه صلاة فرادى؟ صلاة تصح أو لا؟ نقول بأنه يجب عليك إعادتها، المشهور والمعروف هو بطلان الصلاة أنها تقع ماذا؟ باطلة. استدل المشهور يعني بطلان الصلاة ووجوب الإعادة بوجوه. الوجه الأول هاي مسألة أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يحصل، تطبيقها واضح في المقام، لأنه ما قصده هو الصلاة خلف زيد لم يقع، وما وقع الصلاة خلف عمر لم يقصد. قصد الصلاة جماعة خلف زيد وهذا لم يقع، وصلى خلف عمر وهذا لم يقصد. على كل حال هو لم يقصد الجماعة خلف ماذا؟ خلف عمرين، لم يقصد الجماعة خلف عمرين. هذا التقريب لهذا الدليل يمكن تغييره بأن يقال هكذا بأنه احنا نريد نصحح صلاة شنو فرادة، كلام في هذا أنه تصح صلاته أو لا تصح شنو بعد بطلان الجماعة، بعد الحكم ببطلان الجماعة الكلام يقع في صحتها شنو فرادة. فهنا نطبق لنا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ونقول بأنه هو نوى الجماعة ولم يقصد الصلاة فرادة، بينما نريد نقول بأنه لا تصح منك الصلاة شنو فرادة، ما يصير، لأن الصلاة فرادة غير مقصود لها، وما قصده وهو صلاة جماعة شنو لم يقع. فالتطبيق مو يكون على زيد وعامر وإنما على الصلاة فرادة والصلاة شنو جماعة. فالصلاة جماعة قصدها لكنها لم تقع، ليش نحكمنا ببطلانها بحسب الخبر؟ لم تقع. وما وقع وهو صلاة فرادى لتثبت الهياء لم يقصد، فكيف يحكم بصحة صلاته فرادى؟ هذا الإشكال. هذا الدليل، الدليل الأول على قول المشهور ببطلان الصلاة. هذا الدليل كما ذكروا مبني على تغاير الصلاة فرادى والصلاة جماعة بحسب الماهية والطبيعة والحقيقة، يعني هما ماهيتان متغايرتان مختلفتان يختلفان طبيعتان، الصلاة فرادى والصلاة جماعة والصلاة جماعة. بناء على هذا التغاير المعنوي بين الصلاة الفرادة والصلاة الجماعة حينئذ يترتب يترتب أن هذا الذي قصد جماعة في صلاته لا يكون قاصدا للفراغ الصلاة فراغا، لا يكون قاصدا للصلاة فراغا، إنه ماهيتان متغايرتان. وقصد هذه الماهية، شو المعنى أنه قصد تلك الماهية؟ ماهيتان متغايرتان، ماكو ملازمة بين قصد هذه الماهية وقصد ماهية جنة أخرى. وحيث أن المفروض أنه قصد الجماعة، إذن هو ليس قاصدا للصلاة فرادى. في جهاد الدليل يقول أن ما وقع هو الصلاة جماعة، هو ما قصد هو الصلاة جماعة جنون لم يقع، حكمنا بالبطلان. وما وقع نريد نحكم عليه بأنه تصح منه فرادى، هذا جنون لم يقصد، لم يقصد هجمان ثبت أنه لم يقصد الصلاة فرادا، ثبت بهذا لأنهما ماهيتان مختلفتان، وقصد إحدى الماهيتين لا يلازم قصد شنو الأخرى. والمفروض في محل الكلام أنه قصد الصلاة جماعة، وهذا لا يعني أنه قصد الفرادا، إذا الصلاة فرادا غير مقصود إلى فيه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. فهو مبني على هذا، مبني على أنهما ماهيتان مختلفتان متغايرتان من قبيل الظهر والعصر، من قبيل ماهيات متعدد صلاة الظهر وصلاة العصر، قصد صلاة الظهر مثل لازم قصد صلاة شنو العصر، وهكذا في باب النهار. وأما إذا قلنا لا، بأن لا وليس هكذا، ما تغاير ما هو بيننا، الجماعة خصوصية الصلاة كخصوصية الزمان كخصوصية المكان، خصوصية الصلاة. مو معنى أن الصلاة فرادى ما هي وطبيعة والصلاة جماعة ما هي وطبيعة أخرى، هنا هي خصوصية الصلاة. في الصلاة في المسجد بالضبط، في المسجد كون الصلاة في المسجد خصوصية الصلاة، عندنا صلاة وعندنا أن تكون جماعة في المسجد، أن تكون في الزمان المعين، أن تكون جماعة، أن تكون جماعة خصوصية في الصلاة. في هيك حالات عندما تكون خصوصية القصد، يعني قصد الفرد بالخصوصية، أو قصد الصلاة، قصد الصلاة ذات الخصوصية مع الخصوصية، عادة يكون على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أنه هو يقصد ذات الصلاة ويقصد ماذا ويقصد هذه الخصوصية، عادة يكون هكذا، يكون على نحو تعدد المطلوب. فالذي يقصد الجماعة هو يقصد الصلاة وأن تكون شنو جماعة، فعنده كأنه قصدان، يقصد الصلاة ويقصد أن تكون في المسجد، الصلاة وأن تكون في الوقت المعين، الصلاة وأن تكون جماعة في محل الكلام. وهذا معناه أنه عندما يقصد الجماعة الصلاة جماعة هو قصد ذات الصلاة. فإذا تخلفت الجماعة تبين أنه صلاة ليست جماعة لا تتصل بهذه الخصوصية، يكون قاصدا شنو لذات الصلاة، هي عبارة عن الصلاة فرادة ليس شيئا آخر، ذات الصلاة هي عبارة عن الصلاة فرادة، يصدق الإنسان من دون اهتمام هاي صلاة فرادة. فإذا هو قصد ذات الصلاة وقصد الخصوصية، فإذا تبين أن الخصوصية غير مطابقة للواقع، صلاة ليست جماعة، حكمنا بطلان جماعتي، من يقدر نقول بأنه لم يقصد الصلاة جماعة؟ لأن لم يقصد الصلاة فرادى يعني لم يقصد الصلاة ذات الصلاة، بينما هو قصد ذات الصلاة وقصد الخصوصية ما يخالف. تخلف الخصوصية ما يعني أن ذات الصلاة ليست مقصودة، كون الخصوصية تخلفت كما في محل الكلام تبين أن صلاة مو جماعة مو جماعة فقط، لكن هذا ما يعني بأن أصل الصلاة ليست شنو مقصودة، لأنه هو قصد الصلاة وقصد الخصوصية، تخلف الخصوصية ما يثبت بالطبيعة وبذات الصلاة، فتبقى ذات الصلاة مقصودة. فإذا يمكن أن يقال بماذا؟ بأن قصد الجماعة هو قصد إشمال من بذات الصلاة، فإذا حكمنا ببطلان جماعته من يقدر نقول بأن ذات الصلاة لم يقصد، وأن ما وقع لم يقصد وما قصد شنو لم يقع. طبعا هذا بناء على أن ذات الصلاة عندما نقول ذات الصلاة مقصود بها هي صلاة فرادى، الصلاة فرادى هي الصلاة التي لا يأتم بها المصلي بغيره، هذه صلاة فرادى هي عبارة عن ذات الصلاة. فإذا آمنا بهذا وقلنا بأنه في الخصوصيات يكون القصد على نحو تعدد المطلوب، عادة هكذا عندما يقصد الإنسان طبيعة ولا خصوصية، هو ما يقصد شيء واحد، يقصد شيئاً الطبيعة والخصوصية. تخلف الخصوصية ما يعني أن أصل الصلاة وذات الطبيعة تكون غير مقصودة أصلاً، أن تكون مقصودة ضمناً، تكون مقصودة ضمناً ولو في ضمن قصد شنو قصد الفرد، هو قصد الفرد هو عبارة عن قصد للطبيعة مع شنو مع خصوصية. قصد الصلاة جماعة يعني قصد للطبيعة مع شنو مع الخصوصية مع قصد الخصوصية. فمن يقدر نقول أن الصلاة فرادى أو نعبر عنها بذات الصلاة ليست مقصودة، ونطبق هذا الدليل عليها بأن ما قصد لم يقع وهو جماعة، جماعة لم تقع لأن حكمنا بطلان الجماعة، وما وقع لم شنو لم يقصد، لا ما وقع قصد، لأن الذي نريد أن نحكم عليه هو قصد الفرادة، يعني ذات الصلاة موجودة متحققة وإن تخلفت الجماعة عنها، هذه ذات الصلاة مقصودة له ولو في ضمن قصد شنو قصد الفرد، اللي هو الصلاة شنو جماعة. فإذا هذا الجواب عن هذا الاستدلال هو كما قلنا مبني على من؟ مبني على دعوة أنهما ماهيتان متعددتان مختلفتان. فإذا أطلبنا منه من بداية قلنا أنه ليس هناك تعدد في الماهية، وإنما خصوصية موجودة في الطبيعة باعتبار هذه الخصوصية تكون أكثر ثوابا من الصلاة الفاقدة لتلك الخصوصية، أكثر محبوبية يصير الصلاة جماعة من الصلاة شنو ليس فيها جماعة يعني صلاة فرادى، وليس هناك تعدد في المعنية حتى تقول بأنه قصد الصلاة جماعة لا يستلزم قصد الصلاة جنة فرادى، لا، وإنما هي عند صلاة مع خصوصية وهي الجماعة. فإذا قصد الصلاة مع خصوصية معناها قصد الصلاة وقصد الخصوصية، فأصل الصلاة اللي هي عبارة عن صلاة فرادى تكون مقصودة، فلا يتم هذا الدليل، لا يتم هذا الدليل على بطلان ماذا؟ على بطلان الصلاة في محل الكلام، وهو برهان أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. قد يعترض على هذا أو جعل الدليل الثاني ويعترض على ما ذكر بأنه بأن هذا الذي ذكر بل راح يثبت لنا أن ذات الصلاة مقصودة من خلال، فحينئذ لا نحكم على ذات الصلاة بالبطلان من جهة أن ما وقع لم يقصد وما قصد، من هذه الجهة لا نحكم على الصلاة ماذا بالبطلان، لكن بالنتيجة احنا مضطرين أن نحكم ببطلان الصلاة كما يقول المشهور، ولا نحكم بالصحة. ليش؟ من جهة أخرى، مو من جهة أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، من جهة أخرى من جهة أن هذا المصلي جماعتان خلف شخصين معتقدا أنه زيد ثم تبين أنه عامر، المفروض في إيش حالة أنه ترك القراءة في الصلاة، ترك القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ترك القراءة، المفروض في معنى الكلام صلاة جماعتان خلف شخص واعتقد أنه زيد تبين أنه عامر، صلاة جماعة شو معنى صلاة جماعة؟ يعني معنى أنه جاء بوظائف المصلي جماعة ومنها ترك القراءة، إذن هو ترك القراءة، إذن هذه صلاة المصلي ترك القراءة فيها، أم تركها شنو مسهوا عمدا تركها، عمدا ترك القراءة، وكيف نحكم بصحة هذه الصلاة؟ والحال أن الدليل يقول لا صلاة إلا بالفاتحة، الجماعة حكمنا بالبطلان من غير صحيح على أساس أن الإمام تحمل عنه القراءة، الجماعة بطلت ماكو جماعة، شو صحيح القراءة؟ والحال أنه في هذه الصلاة وترك القراءة عمدا فحينئذ لا بد أن يحكم ببطلان الصلاة، ولو لا من جهة أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وإنما من هذه الجهة. وهذا هو الدليل الثاني المشهور، المشهور يقول أنه يحكم ببطلان الصلاة مو من ذيك الجهة، وإنما من باعتبار أن هذا المصلي في فرض المسألة قد ترك القراءة عمدا فيحكم ببطلان صلاته من هذه الجهة. هذا الوجه الثاني لقول المشهور أجيب عنه بأنه بالإمكان أن نثبت صحة هذه الصلاة بالرغم من أنه ترك القراءة عمدا، نحكم بصحة هذه الصلاة تمسكا بحديث لا تعاد، هذا الحديث المبارك لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، لكن دخل القراءة وين في المستثنى منه؟ مو في المستثنى، المستثنى ما في قراءة، ولا تعاد الصلاة من كل الأمور إلا من خمسة، خمسة تعاد منها الصلاة، لكن باقي الأمور ومنها القراءة اللي هي محل الكلام، الحديث الشريف يقول لا تعاد من الصلاة، يعني جميعا يقول بصحة الصلاة، فيمكن تصحيح الصلاة عند ترك القراءة، تصحيح هذه الصلاة مع ترك القراءة بحديث لا تعاد، لأن القراءة داخلة المستثنى منه، والحديث الشريف يحكم بأن الصلاة لا تعاد، ومعنى الحكم بصحة الصلاة. هذا أجيب عنه بهذا الشكل. هذا الجواب تقييم يرتبط بتحديد أن الحديث الشريف هل يختص بحالة السهو والنسيان كما هو أحد الآراء في مسألة حديث لا تعاد، لما قلنا يختص فقط بحالة السهو والنسيان، هاي الأمور غير الخمسة المستثنى منه، إذا تركها نسيانان غفلتان سهوان يجي حديث لا تعاد بالنسبة ما عليك يا عرب، أما إذا تركها مو غفلة عمدا تركها جهلا تركها جهلا قصوريا أو تقصيريا، يقول لا الحديث لا يشمله، لا يشمله وكنا حدد أن الحديث هل يختص في حالة السهو والغفلة والنسيان كما يقول المحقق الناهيني، أو أنه لا يشمل أيضا حالة الجاهل مطلقا أو خصوص الجهل القصوري، خصوص الجهل القصوري دون الجهل التقصيري، أو أنه لا المسألة أسألها يشمل كل الموارد التي يكون ترك الفعل الجزئي أو الكذا فيها عن عذر، هذا المنع أن يكون ترك للقراءة عن عذر أو لا بدون عذر. بعبارة أخرى أن الحديث يختص فقط في هذه الحالة، يختص أو أن الحديث لا يشمل فقط حالة واحدة وهي حالة العمد مع الالتفات إلى أنه عندما يترك هذا الجزء هو يخل بالعمل، عندما يترك الجزء مع التفاته إلى أنه يخل هذا الترك مخل بالفعل بالصلاة، هذا فقط لا يشمله حديث الرقاء. هذا من يدل صحيح حديث لا تعال هنا لا تجب عليك شنو إعادة، ما عدا هذا يكون مشمولا لحديث لا تعال. هذا لابد من تحديده حتى نجاوب على هذا، نحدد رأينا في هذه المسألة بهذا الجواب. هذا أولا لابد من تحديد معنى الحديث وهو هل يشمل جميع الصور يختص ببعض الصور، والأمر الثاني هو لابد من تحديد أن الترك ترك القراءة في فرض المسألة هل هو ترك عمدي أو ليس ترك عمدي، هل هو ترك سهوي نسمي ترك سهوي، ترك عن جهل أو ترك عمدي، هل هو ترك عن عذر أو ترك لا عن عذر، هذا أمره من تحديد حتى نقدر نبين أن حديث الرب يشمل ما نحن أقول حديث لا تعال يشمل ما نحن فيه أو لا، فإذا كان يشمل ما نحن فيه اخترنا في الحديث معنا وقلنا بأن ما نحن فيه هو مصداق لهذا المعنى، حينئذ يمكن أن تمسك بالحديث لإثبات صحة الصلاة خلافا للمشهور الذهاب علما إلى الموضوع. بالنسبة للأول هذا حديث يعني حديث مفصل متروك لمحله، يعني لا تعال يجي في الصلاة وهو حديث كلام فيه طويل عديد جدا. ما ذهب إليه المحقق إمامه يعني تخصيص الحديث بخصوص صورة النسيان والغفلة ما مقبول، هذا حديث عام من هذا، ما قبل قرائن واضحة على اختصاص صورة الجهل أو النسيان أو الشنو أو الغفلة، بل الظاهر أنه يشمل ما عداها. ويعني لتكما تحقيق الموكل إلى محلة، وبناء على هذا الرأي الذي اختاره جملة من المحققين حين نتكلم على هذا الأساس وهو الرأي الأخير الذي ذكرناه، وهو أن الحديث الشريف يشمل كل الموارد التي يكون الترك فيها عن عذر، كل ما يكون ترك التارك يكون معذور فحينئذ هذا يشملها. بناء على هذا الرأي حينئذ نجي إلى الثاني ونقول بأن الظاهر أن الترك في محل الكلام ترك عن عذر، وإن كان ترك عمدي هذا معناه أنه ليس مطلق الترك العمدي هو خارج عن شنو عن حديث لا تعال، ترك عمدي تركه عمدا متفتا كذا وترك القرار، لكنه معذور في هذا الترك. ليش؟ لأنه يعتقد أنه يصلي شنو جماعة مقتديا بهذا الشخص الذي يرى بأنه هو زيد ويحرص على الزيد ويعتقد أن صلاة جماعة، بعبارة أخرى هو يعتقد بأن ترك القراءة وظيفته، أن ترك القراءة وظيفة له، وهو يأتي بالوظيفة الشرعية عندما يترك القراءة، يكون معذور في ترك القراءة فتركه عن عذر. فإذا قلنا بأن الحديث الشريف يشمل هذه الحالة ولو كان الترك عن عمد، حتى إذا كان الترك عن عمد، حينئذ سوف يمكن الاستدلال بالحديث الشريف في محل الكلام لإثبات ماذا؟ لإثبات الصحة. حتى مسألة الجهل، قد واحد يقول بأن ما نحن فيه أيضا ندخل في الجهل، باعتبار أن هذا يجهل، ماذا يجهل؟ بأنه أن القراءة واجب عليه، باعتبار أنه يصلي خلف إنسان فاسد، ليس خلف إنسان يعني جماعته باطل، يجهل بطلان جماعته، فهو يجهل بأن القراءة واجب عليه، فترك القراءة جهلا. هم هنا نفرق بين الجهل القصوري والجهل الشمل التقصيري، والظاهر أن هذا جهل الجهل القصوري وليس جهلا تقصيريا، فلا يبعد وإن كان شيء لا نلزم به ما لم نحيط بأطراف المسألة، لكن لا يبعد أن يحكم بصحة هذه الصلاة استنادا إلى حديث لا تعارض. كافي صلى الله عليه وسلم.